عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الجمع المبارك الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلام الله عليكم يوم اجتمعتم إلى ذكر الله، وسلام الله عليكم يوم تألفت قلوبكم على مرضاة الله، وسلام الله عليكم يوم أتيتم لتسمعون دعاة الله وتراجم أئمة هذا الدين الذي أنزله الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا اليوم إمام عملاق مجدد قدير وخطير في هذا الدين، معنا مجدد من المجددين وزاهد من الزاهدين وعابد من العابدين وعالم من العاملين بعلمهم، معنا ابن تيمية. ويجب عليكم أن تعرفوا ابن تيمية معرفة واسعة ومعرفة مكثفة. اسمه أحمد ابن عبد السلام ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، ولد سنة 628 للهجرة، وتوفي سنة 700 أو ولد سنة 666 للهجرة وتوفي سنة 728 هجرية. لكن قبل أن نبدأ في ترجمة الرجل أبين لكم عناصر ثلاثة لا بد أن تعرفوها. العنصر الأول، العلماء هم الدعاة والدعاة هم العلماء، فلا علم إلا بدعوة ولا دعوة إلا بعلم. يقول الله تبارك وتعالى ملددا ببني إسرائيل حينما توقف علماؤهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. ويقول سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين أو ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. القضية الثانية زكاة العلم نشره، فعلم لا ينشر بين الناس ولا ينفق منه كنز مشؤوم على صاحبه. يقول الأندلسي الإنجيلي أبو إسحاق يوصي ابنه في طلب العلم ويمدح له العلم ثم يوصيه بنشر العلم، يقول هو العظم المهند. تعرفون العظم؟ من عظم يعظم، هو السيف. هو العظم المهند ليس ينبو، تصيب به مضارب من ضربته، وكنزا لا تخاف عليه او كنزا لا تخاف عليه نصفا خفيف الحمل، يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الانفاق منه وينقص به كفا شددت. القضية الثالثة، تهاون العلماء بالدعوة هزيمة للأمة. ما تأخرت أمة الإسلام ولا انهزمت أمة الإسلام ولا انحصرت أمة الإسلام إلا بسبب نقوص العلماء عن إبلاغ دعوة الله وجلوس العلماء مع الأمة وتسليم الأمة من جانب العلماء. يقول الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله مثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث، يعني معنى الآية مثل هذا العالم الذي ما نفع نفسه ونفع الأمة كمثل الكلب. الكلب تجعله في الظل أو تجعله في الشمس فهو كلب لا يتغير، يلهث يمد لسانه دائما أبدا، سواء كان في هذا السرادق أو كان في هذا الملعب فهو سيان عنده. فهذا السيء المسؤول سواء تعلم أو لم يتعلم فحاله ما تغير. مؤهلات ابن تيمية في مجال الدعوة، وهو العنصر الأول الذي أتحدث عنه. وقبل أن أتحدث عن هذا العنصر أخبركم بنشأة هذا الإمام. ولد في بيت ملتزم، بيت متقي، بيت عابد زاهد يريد وجه الله والدار الآخرة، ونشأ على هذه الحياة. وتصوروا شاب ابن تيمية وعمره 8 سنوات، تصوروا من يفعل منا هذا الفعل؟ بعضهم الآن عمره 20 سنة ما يعرف أن يشتري الخبز من المنفر، وبعضهم عمره 20 أو 30 سنة ما يعرف البدهية في هذا الدين، إنما هو استبهلل، يعني خبل. إن كان تعرفون كلمة خبل، هذا عمره 8 سنوات يمرغ وجهه في التراب مع الفجر ويقول يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني ويبكي. انتظر لمستقبل هذا الذي دائما يدعو ودائما ينيب الى الله ويمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم ابراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. فعلمه معلم ابراهيم وفهمه مفهم سليمان، اعطاه علم لا كعلم بعض الناس وفهم لا كفهم بعض الناس، لكن علم اخترق به ما يقارب 10 سنوات 10 قرون، وامضاه هذا العلم حتى اصبح مجدد لمئات السنوات، ليس لمئات سنة او 200 لكن مئات السنوات، حتى يقول مستشرق فرنسي يترجم لابن تيمية ويأخذ كلام ابن تيمية في الترجمة وعلم النفس، ابن تيمية وضع ألغاما في الأرض، تعرفون الألغام؟ ألغام تنميت، وضع ألغاما في الأرض فجر بعضها ابن عبد الوهاب وبقي بعضها لم يفجر. هذا ابن تيمية مؤهلاته في مجال الدعوة 5 مؤهلات. المؤهل الأول الإخلاص والتجرد والنصيحة، قصده وجه الله عز وجل، يريد الدار الآخرة ويريد ما عند الله. ولذلك أنصح نفسي وإياكم إذا أراد أحدكم أن يتكلم كلمة سواء بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر، أو أراد أن يتحدث بحديث في نادي، أو يلقي قصيدة في أمسية، أو يشارك بكلمة في حديقة النادي أو في حفل التمر، أن يصحح ويقف مع نفسه وقلبه يقول لماذا أريد هذه الكلمة؟ هل يمدحني زملائي؟ هل يثني علي مشرفي؟ أم ماذا؟ فلذلك ينبغي أن نقف مع أنفسنا ونمحص قلوبنا. ابن تيمية كان من هذا الطراز المحاسبين لأنفسهم دائما وأبدا. يقول شيخ الإسلام ينبغي الاعتناء بقوله صلى الله عليه وسلم 3 لا يغل عليهن قلب مسلم. هذا دائما يبدي ويعيد ابن تيمية في هذا الحديث ويشرحه دائما وأبدا، شرحه في الفتاوى وذكره عنه ابن القيم في الواقع الصيد. يقول 3 لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لوجه الله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط بمن وراءهم. وكان يكرر ويعيد دائما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الدين النصيحة معنى هذا الحديث أن تنصح لا تفضح. الدين النصيحة ليس الفضيحة. الشافعي كتب للإمام أحمد يخبره بأصول الدعوة، والإمام أحمد يعرف أصول الدعوة، ولكن يريد الإمام الشافعي أن يفهم غير الإمام أحمد، لأنه يقول إياك علي واسمع يا جارة واضرب العيبة يعرف الجمل. يقول الإمام أحمد: فعمدني بنصحك في انفراجة، وقل أحب الصالحين مطلع القصيدة ولست منهم، وأكره من أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. يقول الشافعي إنه من الصالحين تواضع، ولا أهل الإنسان منا الذي لا يصلي الفجر في جماعة فقل أنت ما من الصالحين كان ضاربا، قال أنا ماني من الصالحين. أجل من هو اللي في الوجود إذا قلت ماني من الصالحين؟ أنا ما تعرفني أجل. فمن قصورنا ونفسنا نبدأ الصلاح. أما الشافعي لإمامتي وجلالتي وزهدي وعبادتي يقول أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في القضاء. ثم يقول الإمام أحمد: تعمدني بنصحك في انفراجه وجنبني النصيحة في الجماعة. معنى بانفراج أنك إذا أردت أن تنصح أخاك ثوبه طويل، ما تأتي من عند المكروفون من هنا تقول يا فلان يا محمد بن علي ثوبك طويل الله يجزاك بما أنت أهل الله، نسأل الله سبحانه وتعالى إما أن يصلحك أو يزيلك عن الأرض. هذا يقول الإمام الشافعي مبدأ خطأ غلط، هذا الأسلوب غلط. يقول فعمدني بنصحك انفراجا، يعني خذني بيدي وراء انفراجا وكلام طيب. تقول أنت من الصالحين الأخيار، ما تأتي لي تقول أنت من المناكيف الأكبر الذي ينبغي أن يفصل من هذا المخيم ويطلع في حقهم لائحة ويؤدبون ويجلدون ويطاف بهم في الأشهر والقبائل. هذا أسلوب يلغيه الشافعي والإمام أحمد ويتفق الجمهور على إلغائه، بل هو سبيه بالإجماع. تعمدني بنصحك بانفراج وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى اجتماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تعصى فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. كثير من الناس يظن أنه يدعو وهو ينفر عن الله عز وجل، يقوم يضارب في المسجد مضاربة ما هي دعوة، يضارب الناس حلاقين اللحى مسجد الثياب الضائحين المبتعدين عن الله سبحانه وتعالى النذلين السيئين من هذه الكلمات، فيقومون في المسجد يدعون عليه. فالمقصود أن منهج ابن تيمية كان يريد النصيحة لعباد الله عز وجل، يريد أن يهدي القلوب إلى الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. أجل ماذا نفعل مع الناس من منهج ابن تيمية؟ أننا إذا أردنا أن نتحدث مع الناس أننا نكلمهم على أنهم بشر ليسوا ملائكة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن نتكلم معهم بخلق الحسن، بوجه منبسط، بوجه ضاحك، ببسمة، بكلمة طيبة. ما نأتي إلى الإنسان وننطقه من تلابيب ثوبه ونجدره ونقول اتق الله عز وجل، احضر الصلاة في المسجد، قصر من ثيابك، رب لحيتك، افعل اثناء. هذه الأوامر لا تأتي، هذه من أوامر سلاطين المغول التتر البرابرة. أما المسلم فإنه يعتني بالدعوة ويعرف أنه يسلط على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله فيه: فبما رحمة من الله لنت لها، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. عظيم هذا الخلق الذي تتعامل به مع الناس، عظيم هذا الصبر الذي تقود به هذه القلوب، وهذا الحلم الذي تستأثر به هذه النفوس. فأولا الإخلاص والتجرد والنصيحة. يقول ابن تيمية في مختصر الفتاوى: بعض الناس يتعصب لهوى أو مذهب أو طائفة أو حزب فيجعلها هي المقصودة بالدعوة، وهذا أخطأ خطأ بينا. فإن المقصود بالدعوة هو الله سبحانه وتعالى، ليس الحزب وليست الطائفة وليست الفرقة وليس الرأي الذي يدعو إليه. ويقول في باب الإخلاص في مختصر الفتاوى أيضا: من أراد المنصب فليعلم أنه لا يحصل على منصب أرفع من فرعون. من أراد أن يبحث عن منصب في الدنيا فيعلم أنه لا يحصل على منصب أرفع من منصب فرعون، ولكن أين فرعون؟ يعرض فرعون في النار غدوا وعشيا، يفطر ويتغدى في القبر، وهم يعرضوا آل فرعون ويعرضوا نعم، ويوم تقوم الساعة يعرض آل أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهناك رب سبحانه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا الفطور الغداء وأشد العذاب هذا العشاء. ولذلك يسمى هذا الميسر والمحسر. الميسر أن تخرج بالغنم الصباح، والمحسر أن ترد هذا المساء. فيقول أن الميسر هو في القبر، والمحسر يوم القيامة. ابن تيمية يقول المنصب إن كان تريد منصب فانظر إلى رجل طلب المنصب لكنه ما أراد وجه الله، وإن كنت تريد المال فاعلم أن طاووس حصل على مال كثير لا تحصل عليه أنت. فماذا نفعل؟ قال: فعليك بإخلاص العمل لوجه الله، فإن وجه الله هو الباقي وما سواه فان. العامل الثاني من مؤهلات ابن تيمية في النصيحة والدعوة إلى الله عز وجل العمل بعلمه وتقواه لربه تبارك وتعالى. العمل بعلمه وتقواه لربه عز وجل. وعلم ليس فيه عمل وليس فيه خشية وليس فيه انتهاك، هذا نسأل الله السلامة، إنما هو حفظ معلومات. ثلث مهملات يحفظها الإنسان في ذهنه ولا تنفعه أبدا ولا تقربه من الله سبحانه وتعالى. فأما علمه فله جوانب، عمله بعلمه له جوانب. العامل الأول الجهد، كان منقطع النظير في الزهد. لعلمكم أن ابن تيمية رحمه الله ما تزوج حياته، وترك الزواج ليس من الزهد، بل من الزهد أن تتزوج، لأن أجهد الناس عليه أفضل الصلاة والسلام أكثر الناس نساء. وعلي رضي الله عنه قال: من أجهد الناس على الإطلاق عنده 4 زوجات وتسع إماء زواج. فالزواج مستفيقين نحن أو مستفيقون أنه ليس من الزهد. لكن ابن تيمية ما تولى منصبا في حياته بالإجماع، منصب ما تولى منصب، وظيفة، إدارة، مسؤولية، أبدا. منصبه سوف تسمعونه الآن، كان له ثوب أبيض دائم وله إمامة بيضاء من الخام العادية، وكان ربما ارتدى في الفرد ثوبان. فمرة من المرات مر من سكة من سكة دمشق، فمر بإنسان فقير يسأله، فبحث في جيبه فلم يجد شيء من الدراهم ولا الدنانير، فاختفى وراء سور هناك، ثم خلع ثوبه الاعلى وطواه واعطاه المسكين. ومره من المرات هذه في الكواكب الدريه والمناطق العاليه لشيخ الاسلام ابن تيميه، الكواكب الدريه لابن عبد الهادي تلميذه، والمناطق العاليه او الاعلام العاليه للبزار. مره من المرات يساله مسكين ويبحث فلا يجد الا ثوبه الذي عليه فياخذ العمامه فيكتبها نصفين ويلتف يلف راسه بنصف العمامه ويعطي المسكين النصف الاخر. ساتيه الدنيا، يقول صاحب العلامة العلمية، ساتيه الدنيا ذهب وفضة وجوال وخيول إلى غير ذلك فينفقها من ساعتها ولا يدخر ولو درهم. هذا في الزهد. أما في جانب الشجاعة فحدث عن البحر ولا حرج، الشجاعة حدث عنه ولا حرج. وقف مع سلطان المغول لما دخل بمكة وحدثه بقوة وجرأة منقطع النظير. المغول السفر الذين اجتاحوا العالم الإسلامي وما وقف أمامهم أحد من الناس حتى العلماء انهاروا، كانوا يموتون قبل أن يموتوا، يموتون قبل أن يموتوا من خوف التتار. لذلك يقول بلغ الذلة بالمسلمين في تلك الفترة أن كان السفر يأتي فيقول للمسلم انتظر هنا، قف هنا حتى أذهب آخذ سكين فأذبحك حتى تنتظر، حتى يعني آخذ سكين حتى أذبحك بها. فيقف المسلم ينتظر وفاد الأهل لا يريد أن يخون، ثلاثة من كنا فيه كان منافق وإذا وعد أخلف. فمن أمانة هذا المسلم وقف ينتظر السكين حتى يذهب بها، يذهب يأخذها بالإصطاد ويأتي من البيت فيذبحه كما تذبح الشاه. بل بلغ من الذلة في فترة من الفترات ويرويها بالكثير أنه كان المسلم يقول للسكري للمسلم ضع خدك على هذه الصفا حتى أذهب وآتي السكين، فيضع خده على الصفا. ما شاء الله تبارك الله، الطاعة في موضع الطاعة بل في موضع المعصية، والسمع في موضع الذلة. فيأتي ذاك بالسكين ويذبحه. ابن تيمية ما رضي هذا المبدأ، دخل التتار في رمضان بمسك يريدون بسلاحها يلحقونها في العراق بغداد. دار الحكمة أخذوها على الخيول التتار وأخذوا الكتب يقذفون بها في نهر دجلة ونهر الفرات حتى تغير لون الماء. والحمد لله والشكر الذي لا يحمد على مكروه سواه أن الكتب التي ضاعت في النار كتب الفلسفة وكتب الخرابيط والزعبلات، أما كتب الحديث فإن الله حفظها وكتب العلم والتفسير والحكم وكل ما يمس بدعوة الإسلام بصلح. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما كتب الخرابيط والزعبلات فراحت في النار والحمد لله رب العالمين. فقطع جابر قوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أتى ابن تيمية فدخل التتار يوم الجمعة في رمضان في مصر فخرج فجمع الناس رحمه الله وقام فسل سيفه ابن تيمية وقال أيها الناس افطروا هذا اليوم، ثم تناول كوبا من الماء فأفطر أمام الناس فأفطروا. ثم قال للسلطان ينبغي عليك أن تنزل الجيش الآن من السكنات القتال. فأنزل السلطان الجيش وبدأت المعركة وصخر الإسلام في المقدمة. كان يقول والله لما انتصرنا هذا اليوم، فيقول تلاميذه له قل ان شاء الله، فيقول تحقيقا لا تعليقا، يعني تحقق ان شاء الله بركة لا تعليقا فانها حاصلة، تحقيقا لا تعليقا. وذكروا عنه انه كان اذا ضرب بالسيف انه تتكسر شظايا السيف من على رؤوس الناس، وقد اتاه الله صحة في الجسم، بسطة في الجسم وقوة، لان الرجل زعيم يريد يقود امة، مفكر موجه منظر. وسوف اذكركم عن بعض صفاته لكن من صفات الشجاعة. وكان يدخل على السلاطين فيكلمهم بجرأة حتى السلطان يرتعد امامه. من الاولى يعني عند مفهوم الناس ان الانسان يرتعد اذا دخل على احد الناس، اذا دخل على الحارس يرتعد سيبه حمى الرفع، لكن ابن تيمية يدخل على السلطان فيرتعد السلطان قبل ان يرتعد ابن تيمية. حتى قال للسلطان دمشق مرة من المرات ماذا تريدون غير مع التهمة؟ يرفق تهمة به، إنني سمعت أنك تريد ملكي وملك آبائي، ملكي وملك آبائي. فقال له ابن تيمية أريد ملكك وملك آبائي. ثم رفع سقفا من الأرض يعني ذرة، قال والله ما ملكك وملك آبائك يساوي عندي هذه الذرة. ثم خرج وتركه. وأما مؤهلاته في عالم الأخلاق فإنه رحمه الله أتاه الله الخلق لولا بعض الأمر الذي سوف أبينه، وهي حدة، حدة في الرجل لقوته. حتى يقول شاعر اليمن عمارة يمدح شيخ الإسلام يرد على السبكي يقول وقاد ذهنه إذا سالت سريحته يكاد يخفى عليه من تلفظه، يمدح ابن تيمية يقول وقاد ذهن إذا سالت سريحته يكاد يخفى عليه من تلفظه. إذا سجل ذهنه في الذكاء وكتب يكاد حتى أن يحترق الرجل، تحترق ثيابه وملابسه من كثرة ذكائه. فأكسبته هذا الذكاء حدة في الطبع، ما كان يقبل، يرد بعنف، ما عنده إلا نسب وتدمير، لا يعرف بناء وتعمير للجاهلية، إنما نسب وتدمير، تدمر كل شيء بأمر ربها. لذلك ألف يعني رسائله التدميرية، هي لها تدمر بالشام لكنها تدمر كل شيء بأمر ربها، حتى أكثر الطلبة في أصول الدين لا يرتبون إلا في التدميرية، لأنه دمرتهم ودمرت كل ما وجدت عندهم من معلومات فرصبوا، لكنهم يحملون الآن التدميرية. المقصود ابن تيمية كان عنده من الصبر العجيب، يقول ابن القيم عنه: توفي أحد أعداء خصوم من العلماء يريدون قتله دائما، لو تمنى أحدهم، لو قلت له تمنى أمنية، قال أتمنى أن يقتل السلطان ابن تيمية ساحب. لماذا؟ لأن ساحب الدنيا، حتى أصبح التاريخ كله يقول ابن كثير: ودخلت سنة كذا وكذا وفيها كان ابن تيمية في السجن. يعني نسي التاريخ ونسي السلطان ونسي الدولة وأصبح التاريخ ابن تيمية. وأرجوكم أن تستعرض البداية والنهاية في الأجيال الأخيرة جزء 14، قال: ودخلت سنة كذا وكذا وكان ابن تيمية يجاهد النصيرية في جبل كسروان، ودخلت سنة كذا وكذا وفيه كان ابن تيمية يجلد البطائحية الصوفية في السوق. يعني تخرج ضحى النهار وتجد ابن تيمية يجلد المخالفين في السوق مع يتيم الحدود، وتأتي يوم الجمعة وإذا هو على المنبر يجلسل كأنه صاعقة، وتأتي بعد الفجر وإذا هو يشرح التفسير، وتأتي في الليل وإذا هو قائم يصلي لله سبحانه وتعالى، وتأتي وقت الصدقة وإذا هو ينفق ويعطي، ووقت الذكر وإذا هو متبشر. ما هذا العمق؟ يعني كأنه يقول: هي محاسنه هي لا كل حسن ومغناطيس أفئدة القلوب. يقول ابن القيم: مات أحد أعدائي من العلماء فأتيت أبشر ابن تيمية، ظن انه اذا بشر ابن تيمية يقول: صرفا شكر الله لك سعيك، ليه ما بكرت اخبرتنا من الصباح؟ لكن لا، قال: اخبرته وقلت ان فلان وفلان فلان ابن فلان توفي. قال: فاحمر وجهه ودمعت عيناه، قال: تبشرني بموت مثلك. ثم قام فقمنا معه، يقول ابن القيم: فقمنا معه حتى ذهب الى بيت خصمه ذاك الذي كان يعاديه والذي افتى بقتله وأستى بإهدار جميع. قال: فدخلنا عليه في البيت، دخلنا على أهله، فسلم ابن تيمية وعزاهم ودعا لميتهم وقال: أنا أبوكم بعد أبيكم، ما تحتاجون إليه فارفعوه إليه. قال: فبكى أهل البيت أكثر من هذا الموقف. بالأمس أبوهم ألد الأعداء لابن تيمية، واليوم يقول ابن تيمية هذه الكلمات الطيبة: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. المؤهل الثالث لابن تيمية في مجال دعوته اعتصامه بالكتاب والسنة. يقول هو من ضمن أقواله في المجلد العاشر من فتاويه: وعلى طالب العلم أن يعتصم بدليل في كل مسألة، وأن يترك كل دليل أو كل رأي يخالف ما فهمه من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه المعصوم. هذا يقدره في المجلد العاشر من فتاويه لما تكلم عن الأدلة وعن يعني ترجيح الأقوال أو العمل بالأقوال الواردة التي يؤثرها بها للعلم في المسألة. ولما اعتصم بالكتاب والسنة رزقه الله سبحانه وتعالى تمييزا وذكاء وفهما. يأتي يقول: أهل السنة والجماعة وسط في الأسماء والصفات، ووسط في الوعد والوعيد، ووسط في الإيمان، ووسط في القدر، ووسط في النظر، ووسط في الأمر بالمعروف، ووسط في القدر. وسوف أفصل لكم السبع النقاط هذه، وهذه جديرة بمحاضرة وبتسيّد صغير تجمع به، لأنها من أحسن ما كتب ابن تيمية في فتاويه وفي كتبه. فأما تمييزه في القدر فيقول: أهل السنة والجماعة وسط بين بين القدرية والجبرية. الجبرية يقولون: العبد مجبور على فعل المعصية، والقدرية يقولون: ما كتب الله الأمر أنف، ما قدر الله شيء قبل أن يحدث، إذا حدث علم الله به. فابن تيمية يتوسط بأهل السنة والجماعة لهذا. ولعلمكم أن ابن تيمية هو المنظر لأهل السنة والجماعة. صحيح أن العقيدة محفوظة في كتاب السنة، لكن إنسان جمع أقوال الفرق ومخضها وصحح مسارها ثم اختار منهج أهل السنة والجماعة وضرره وحدده ورسم على الناس، ما أعلم أحد قبل ابن تيمية نظر هذا المنهج العقدي المنظر لأهل السنة والجماعة. ويقول أهل السنة والجماعة وسط في باب الإيمان بين الخوارج والمرجع. الخوارج يقولون مرتكب الكبيرة كافر، الإنسان إذا شرب الخمر عند الخوارج كفر بالله العظيم واستبيح دمه وعرضه وانتهى أصبح كافر. والمرجع يقولون العمل لا يدخل في الإيمان، يعني لك أن تقول لا إله إلا الله ثم لا تصلي أبدا وأنت مؤمن، والذي يصلي ويتقطع ظهره من قيام الليل سواء أنت وياه في ميزان واحد. يعني سياق الذي يشرب الخمر في المقهى على مبدئهم، والذي يقوم الليل ويبكي في الليل سياق، لأن العمل عندهم لا يزيد ولا ينقص. ابن تيمية ما يرى هذا، يقول أهل السنة وسط، فلا نكفر صاحب الكبيرة ولكنه صاحب كبيرة فاسد، ولا نخرج العمل من الإيمان بل العمل جزء من الإيمان. ووسط يقول أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات مع المعتزلة، يعني وسط بين المعتزلة والجهلية والأشاعرة، وهذا لها مجالات خاصة، لكن أريد أن أظهر لكم أو أعرض لكم شيء من فهم الرجل لهذا الدين. ويقول هم وسط في النظر والفكر، فإن الفلاسفة يقولون الدين أن تفكر فقط. الفلاسفة ما يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يصلون في المسجد لكن صلاة ميتة مثل صلاة البدو كلام السنة والجزاء. ويتوسط في كتاب الاستقامة في أوله يقول أهل العلم ثلاث طوائف في باب الفقه والخلاف. فطائفة حكمت الرأي كبعض الأحناف، حكم الرأي ما يعرفون إلا رأي، يعني فرق لو حدث كذا لصار كذا ولو صنع كذا لصار كذا، حتى إنهم يتفتهون يمزحون بعض الفقهاء على الأحناف يسألون حنفي يقولون لو خرج السمكة من البحر فصلت بالناس جماعة من عادة البحر هل ثلاثة صحيحة؟ يعني من كبر افتراضاتهم. وحتى بعض الناس يقول لو شرب يعني من هذا العصر أحد طلبة العلم لو شرب إنسان عصير وظنه بذكي فبان له أنه مرندة فما الحكم؟ يعني من كثرة الافتراضات. وذو الحزم الظاهري يقابل هذه الطائفة، هؤلاء ظلوا في جانب الرأي، يعني رأي فقط ما في دليل. وذو الحزم أتى في الجانب الآخر في الطرف الآخر، طرف السكة من شمال أتى فقال لا القياس ملغي والإجماع فيه شيء، فأرى أنه لا بد من كل مثلة بدليل، والدليل ظاهر الكلام. يقول هو ابن محلى لما أورد حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتين فجر اضطجع على جنب الإمام، ركعتين فجر بين الفريضة والنافلة يضطجع صلى الله عليه وسلم قليل ثم يقام الصلاة ويصلي بالناس، لكن لا يأتي أحدكم بارك الله فيكم يضطجع بين السنة فينام حتى يشبع ساعة الأرض ويقوم يقول ينام إن عيني تنام ولا ينام قلبي. لا، هذا محمد صلى الله عليه وسلم، أما نحن فتنام عيوننا وقلوبنا. فابن حزم يقول إن هذه الاضطجاع واجبة، يعني واجب ما يسمى واجبة، والذي لا يضطجع فلا ليست صحيحة. هذا ابن حزم. أتى ابن تيمية فقال هذا المنهج منهج التطرف في الرأي فيه شيء من الخطأ، ومنهج التطرف في الظاهر فيه شيء من الخطأ، والأحسن أن نأخذ الأدلة ونفهمها كما فهمها الفقهاء الحجيين أهل السنة والجماعة. بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل، أم المعاني اللواتي قد أخيت بها أرى بها الدر والياقوت متصلا. هل هناك فهم إلا كهذا الفهم الذي منحه الله هذا الرجل؟ العامل الرابع من عوامل موحلاته في عالم الدعوة صدق اللجأ وقوة التوكل، صدق اللجأ لله عز وجل وقوة التوكل. لعلمكم كان ابن تيمية بعد صلاة الفجر دائما هذا غداه وفطوره، نتغدى نحن نفطر نحن بالفطور المعروف، لكن هو يقول أنا فطوري غدوة لو لما تغدى لسقطت أو لخار الصوار. فكان يجلس من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع النهار كما يقول ابن القيم في الواب الصيد، فيكرر الفاتحة حتى يهتز في بعض الأوقات من كثرة ما وجد من يقين ومن سكينة ومن اطمئنان، وهذا في الكسل. ويقول ابن القيم إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذا في الكسل اللجة كان يكرر الفاتحة حتى يرتفع النهار، ويقول إنها لا تصعب علي وتستغلق علي المسألة فأستغفر الله ألف أو أكثر أو أقل فيفتح الله عليه. لكن نحن هذه المعاني لا عشناها كما ينبغي. يأتي الإنسان في صالة الامتحان دائم يخاف ويركز على مذاكرته دائم، وين المحل؟ ناس جميل ومتقدم شوية حتى يلقط حلمتين بالرادار مع السرعة والعجلة، أو يرسل برقية للجانب الأيسر يأخذ منه بعض المعلومات التصحيح. نحن لا، ابن تيمية لا يرى هذا، يرى أن المدد كل المدد والسبب كل السبب واللجأ كل اللجأ إلى الله. فيقول كلما استغلقت عليه المسألة ما فهمتها استغفرت الله ما يقارب الألف أو أكثر أو أقل فيفتح الله عليه. كتاب في بويه كتاب معقد في النحو، يقولون هو نسجه كما ينسج الإنسان الحرير من الهواء. أول كتاب وضع في النحو، أتى ابن تيمية يبحث عن شيخ يقرأ عليه هذا الكتاب وهو شاب ما وجد، فأخذ هو بسم الله الرحمن الرحيم الكلم والكراسة وأخذ الكتاب السيبويه، ثم بدأ يقرأه من الأول إلى الأخير وأخرج 80 خطأ على السيبويه، 80 خطأ على السيبويه. يقول لأبي حيان صاحب البحر المحيط، قال أبو حيان إن كتاب السيبويه كتاب عجيب لا يؤلف مثله. قال نعم كتاب عجيب لكنه يؤلف مثله، وفي كتاب السيبويه 80 خطأ لا تعرف عنه ولا السيبويه. نعم يقول ابن تيمية. وأتى إلى علم الكلام المنطق الذي مثل الحديث، أتى يبحث عن شيخ يقرأ عليه ما يوجد الشيخ، فاستعان الله عز وجل وسمى وأخذ قراسة وقلم وبدأ يقرأ علم المنطق على نفسه، وفي الأخير قرأ عليه هذا الكتاب وهو شاب ما وجد، فأخذ هو بسم الله الرحمن الرحيم الكلم والقراسة وأخذ الكتاب السيبويه، ثم بدأ يقرأ من الأول إلى الأخير وأخرج 80 خطأ على السيبويه، 80 خطأ على السيبويه. يقول لأبي حيان صاحب البحر المحيط، قال أبو حيان إن كتاب سيبويه كتاب عجيب لا يؤلف مثله. قال نعم كتاب عجيب لكنه يؤلف مثله، وفي كتاب سيبويه 80 خطأ لا تعرف عنه ولا سيبويه. نعم يقول ابن تيمية. وأتى إلى علم الكلام المنطق الذي مثل الحديث، أتى يبحث عن شيخ يقرأ عليه ما وجد الشيخ، فاستعان الله عز وجل وسمى وأخذ كراسة وقلم وبدأ يقرأ علم المنطق على نفسه، وفي الأخير استظهر علم المنطق ورد الرد على علم المنطق او الرد على المنطقيين الكتاب المعروف، رد به وخط ابن رشد وخط الغزالي وخط ابن سينا والرازي وخط اشياخهم الى افلاطون جدهم العاشر، كلهم يقول اخطا في هذا المسار في عالم المنطق. وفي الحديث يتلحق يقول الحديث لا يحفظه ابن تيميه ليس بحديث، حتى يقول في بعض الاوقات اذا ما تاكد اظن ان هذا الحديث في معجم الطبراني الاوسط، يقفز في المسجد ما عنده مرجع. اما نحن الان اذا قلنا ابحث في المضمضه جمع 15 كتاب، وبحث في الاخير قال وهذا البحث يحتاج رساله دكتوراه ما استطيع ان استحيط به وعندي مشاغل واهتمامات وقد بحثت جهدي وسهرت ليلي واغنيت نهاري وفعلت صلاه، ثم ياتي البحث قطع يكتب في البحث ويحمله ماده في باب المضمضه. هو لا، كان ياخذ الكراسه ويبدا يبحث من نفسه فيقول ياتي بالحديث بسنده. ولذلك ارجوكم تقرؤون مجلد في باب القصر والسفر وصلاه الجمعه وقصر السفر وصلاه الجمعه والعيدين، هذا المجلد العجيب الذي ياخذ الاحاديث جمعها من كتب السنه سفري كذا وفي السجن ثم الفتاوى، ثم وقف مع كل عالم او كل عالم عند حده وتكلم مع كل عالم، فاذا تعمل اخذ العالم الثاني وتكلم معه وناقشه وهكذا حتى انتهى وحقق المساله. هذا ست اللجع. ولذلك أورد عنه ابن القيم في مدارج السالكين أنه كان يقول ابن تيمية رحمه الله بين أذان الفجر والإقامة يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث 40 مرة دائما، يقول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث 40 مرة، ما هو يقول هو نفسه 40 مرة، هي يعددها هو، لا يصير الواحد ممكن يقول لا إله إلا أنت سبحانك يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك يكون لا يا حي يا قيوم لا اله الا انت لا اله الا انت 40 مره لا برحمتك استغيث، ما يقول 40 مره، 40 مره هي في التعداد. وذكر عنه الذهبي ان عيناه كانت كانها لسانان ناطقان من كثره الذكر، يكاد يكلم في اسمه قبل ان تتكلم عنه من كثره الذكاء والذكر، فتكاد لسانه او عيناه كانهما لسانان ناطقان. ولذلك يقول المجدي صاحب تحفة الأسرار المحدث الكبير الذي في عصر ابن تيمية جميل ابن تيمية، ما أظن أنه وجد كابن تيمية من 500 سنة، نقلها صاحب طبقات الحنابلة ابن رجب الحنبلي في ترجمة ابن تيمية فيما يقارب 30 صفحة. وقال الذهبي عنه في معجم الشيوخ لو حلفت بين الركن والمقام أني ما رأيت كابن تيمية لصدقت، ولو حلفت بين الركن والمقام أنه ما رأى مثل نفسي لصدقت. نعم هو ابن تيمية يعني ما رأى مثل نفسه. ويقول ابن دقيق العيد كما ينقل عنه ابن رجب في ربطة الحنابل أيضا: والله ما أظن أن الله يخلق مثله. ابن دقيق العيد تعرفون من هو؟ ابن دقيق العيد هذا المجدد في القرن السادس للشوارع، وهو رجل موهوب ياتي بالمعاني الدقيقة الذي تبقى بالمعنى الواحد ساعتين وأنت ما تفهم سطر واحد. ابن دقيق العيد يقول لابن تيمية: ما أظن والله أن الله يخلق مثلك. أما كثرة النجا وكثرة الذكر فحدث ولا حرج، يقولون ما كان الشخص لسان من ذكر الله عز وجل دائما وأبدا، حتى قال له بعض تلاميذه: نراك ما تكسر لسانك من ذكر الله؟ قال: أو قلبي كالسمكة إذا خرجت من الماء ماتت، وقلبي إذا فرغته من الذكر ماتت. نعم. ويقول ابن القيم عنه: رأيته في السجن وهو ساجد يبكي ويقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يرددها ليلا طويلا. وأما صلاته فكان يصلي في بعض الأحيان بالناس في مسجد بني أمية في دمشق، فكان إذا قال الله أكبر رفع صوته حتى سمعه من في الطرقات فتكاد تنخلع القلوب إذا كبر. ابن تيمية يقول: تكاد في ترجمه تكاد تنخلع القلوب إذا قال الله أكبر. ويروي عنه ابن القيم في روضة المحبين ونزهة المشتاقين، يقول عن تقي الدين بن الشقير أنه رأى شيخ الإسلام ابن تيمية صلى ثلاث العصر في مسجد بني أمية ثم خرج إلى الصحراء وحده. قال تقي الدين بن الشقير: وكان من تلاميذي فخرجت وراه حيث أراه ولا يراني. فلما توسط الصحراء ابن تيمية رفع طرفه إلى السماء وقال: لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم بكى ثم قال: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالي. هذا البيت لعلكم المجنون ليلة، يكون مجنون ليلة: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالي، وإني لا أستغفر وما بي غسوة لعل خيال منك يلقى خيالي. فأخذه ابن تيمية واستخدمه في جانب المحبة الواجبة التي ينبغي أن تكون، لا محبة النسوان ولا محبة الأوزان ولا محبة السلطان، فأعاده إلى الله الحي القيوم سبحانه وتعالى. هذا موقفه من النجاة وقوة التوكل. ولذلك يقول ابن رجب: إن من الأسباب التي منعته وحمته، انظر إلى هذا المعنى، حمته من كيد الأعداء كثرة الذكر والحراسة يعني من الذكر، الأوراد التي ما كان يصل بها، كان له بعد كل صلاة ذكر يذكر الله به، فحماه الله من الحسدة ومن الحقدة ومن الأعداء والخصوم، فما استطاعوا له يعني فما استطاعوا أن يكيدوه كيدا أبدا ولو أي كيد. وكلما كادوا رفع الله منزلته. العامل الخامس من مؤهلات ابن تيمية في عالم الدعوة رحمه الله معرفته لواقعه وحال عصره. بعض الناس يعيش هذا العصر وهو يعيش في القرن الثالث، عقله وفكره ومعرفته في القرن الثالث، لكن ابن تيمية يعيش في القرن السابع، يعرف مشاكل العصر ومتطلبات العصر وماذا يريد منها بناء العصر، ولذلك عرف الكتاب والسنة وعرف هذا الدين، ثم أتى يتكلم إلى الناس بواقع العصر. ولذلك كتبه في هذا العالم. ومن أراد منكم أن يطرى القنبلة الذرية اقتضاء الصراط المستقيم الذي سماه محمد حامد فقه هو القنبلة الذرية، لا ما صنعه اليهود والنصارى. القنبلة الذرية اقتضاء الصراط المستقيم، هذا الكتاب ينبغي أن يقرأ وأن يكرر وأن تحفظ منه الجمل، فإنه كتاب ألفه ابن تيمية بعد أن بلغ النضوج والنفوذ والنبوغ ما بلغه في ذهنه. فألف هذا الكتاب يهاجم فيها الجاهلية التي عاشرها ويعري الجاهلية التي عاشها، يعريها في الصحراء. وقرأوا شيء من السياسة الشرعية لهم تفهمون أو تعرفون مدى فهم الرجل لهذا الدين. ومعرفته لواقعه وحال عصره أفاده ذلك بأنه يضع الدواء على الداء ويضع الميسم على المحج على المصدر، فنفعه الله بذلك أنه حل كثير من مشكلات عصره وصح كثير من الأخطاء التي عاشها في عصره وعالج كثيرا من الأمراض التي رآها في عصره رحمه الله رحمة واسعة. أما العنصر الثاني في هذه الكلمة فهو وسائل دعوة ابن تيمية. ما هي وسائل دعوة ابن تيمية؟ ووسائل دعوة ابن تيمية ثلاث وسائل. ثلاث وسائل. الوسيلة الأولى التأليف وهي على ثلاث نقاط: الرسائل والردود والمصنفات الكبار. فأما التأليف كما قلت لكم فهو الوسيلة التي استخدمها ابن تيمية في الدعوة، وهي أكبر وسيلة نفذ بها حتى بلغ بها هذا العصر ونفع بها حتى أهل هذا العصر. فالرسائل إما نسأل عن قضية فيجيب عليها رحمه الله كالحموية لأهل حماه، والواسطية لأهل واسط، والتدمرية لأهل تدمر، فيرسل الرسائل للناس ينفعهم ويفيدهم ويقودهم من الله عز وجل. واقتضاء الصراط المستقيم يقول في مقدمته: سألني بعض الإخوة أن أؤلف لهم كتاب يبين هذه المسائل فأجبت سؤالا. اقتضاء الصراط المستقيم كأنه جواب لسؤال. أما الردود فكان دائما مشغول بأن يرد عن الفكر التي تحتاج افتتاح الأصول وتؤثر في أصول الدين. الصارم المسلول، تعرفون كتاب الصارم المسلول؟ سبب هذا الكتاب على أساس أن الرسول صلى الله عليه وسلم سبب الكتاب أنه سمع نصراني يسمى الرسول صلى الله عليه وسلم فشهد ذهب إلى السلطان فسكن نصراني. فانظر إلى العوام من الحمقى، شهدوا للنصراني على ابن تيمية. شوف نصراني وشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن تيمية شكى النصراني عند السلطان المسلمين، فأتى العوام قالوا له الحق مع النصراني والخطا مع ابن تيمية. أتى السلطان فجلد ابن تيمية في المجلس، جلده في العصا، لكن إن كان سركم وما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم وألموا. ما دام من الجلد في جانب الله فأهلا به وسهلا. فجلس بذلك فخرج مغضبا من المجلس وكسب الصارم المسلول على ساس من الرسول. واروع وابدع في هذا الكتاب ايما ابدع، ونزل فيه على اليهود والنصارى بحكمه واناه ودليل. اما ومن الردود، الردود الرد على الاخنائي وهو مالكي، رد عليه في مساله الزياره، ورد على السبكي كذلك في الزياره وهو في الفتاوى، لكن كتاب الاخنائي مستقل. ومن هذه السنه رد به على الشيعه، يقول في أوله، يقول عامر يقول في أول من هذه السنة، يقول عامر السعدي: قاتل الله الشيعة، لو كانوا من الطيور كانوا رقما، ولو كانوا من الوحوش كانوا حمرا. يعني ما أخذوا للصنفين هذا، لو كانوا طيور كانوا مثل الرقم الأبيض هذا، ولو كانوا حيوانات كانوا حمير. ويقول ابن تيمية: هم من أجهل الناس في المنقولات ومن أضلهم في المعقولات، حسبا وسؤكين. أما المصنفات الكبار فكتب درء عارض العقل والنفع، وهذا الكتاب من يقرأه فهو ممتاز، أو فهو من أذكى من أذكياء العالم. من يفهم هذا الكتاب فهم. ألف هذا الكتاب يقول ابن القيم: ما طرق العالم مثل هذا الكتاب. العالم القارات يعني آسيا وإفريقيا وأوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية والجنوبية، ما طرقها هذا الكتاب. بعد كتاب العز وجل السنة اسمه درء عارض العقل والنفع، يقول في أوله: قال الرازي، يرد على الرازي: إن الأدلة إما الدليلان المتضادان، إما الدليلين المتضادين، إما أن نقدم يعني العقل والنقل، إما أن نقدم العقل وهذه مسألة، أو نقدم النقل، أو نبطلهما أو نعمل بهما. فقال هو: فلنعمل بالجميع فلا تعارض، وألف هذا الكتاب. ومن وسيلته الثانية اللقاء مع الناس، وأخبر الأخوة أن الوقت خمس دقائق، بقي من الوقت خمس دقائق. فالمقصود أنهم نستمرهم دقائق معدودة، لأني أتيت من أبهى أتحدث، ما أتيت أبقى في خمس دقائق. طيب الآن أنتهي إن شاء الله. اللقاء مع الناس، أما مع الناس لقاؤهم مع الناس على ثلاث قواعد، وهذا العامل الثاني في أساليبه في إبلاغ الدعوة. التقى مع العلماء، والتقى مع السلاطين، والتقى مع عامة الناس. فأما العلماء فكان يلتقي معهم ويخرج وهو أذكى من في المجلس وأقوى من في المجلس. جمع له علماء الحنابلة في الشام، يعني عالم الحنابلة قاضي قضاة الحنابلة في الشام، وعالم الشوافعي ابن الزملكاني، وعالم المالكية الأخنائي، وعالم الأحناف العزم. فاجتمعوا في المجلس وبدأ كل إنسان يتكلم، وابن تيمية كان لسان حاله يقول: أرسل أرسل. فلما انتهى الأربعة كلهم تكلموا، عاد ابن تيمية يعيد الشريط من أوله. قال من مالكي أن مالكي تقول كذا وكذا وكذا، وقد أخطأت في كذا وأخطأت في كذا، ففي كتابكم فلان خطأ ما ذكرت وفي كتابكم كذا، حتى انبهر الناس. فلما صفى حساب الأول أتى إلى الحنفي وقال اخطأت في كذا وكذا وكذا حتى أنهى على جنب. ثم أتى إلى الشافعي ثم حتى الحنبلي وهو في الأصول حنبلي. في الأخير كان الناس يهللون ويكبرون ويقول هو وغضب هنالك وانقلب وطاع غيره. وأما مع السلاطين فإنه كما أسلفت لكم دخل على سلطان الشام وتحدده مرات كثيرة. ما عنده بنتين يا شيخ، لا سيف ولا رمح ولا جيش ولا جند ولا شيء، لكن عنده قلب كبير، قلب فيه نور وعلم وهداية، وقلب فيه نصيحة وشجاعة. يتحدث ذاك وذاك، عنده الجنود والحرس والجيوش، وذاك يرتجف وبنتين صامد كالجبل، حتى اضطره إلى أن ينازل السفر المغول. اضطر السلطان أن يخرج بالجيش إلى المغول، وكلم قائد المغول، فارتجف قائد المغول من شيخ الإسلام ويقول وهو كافر ذاك، أو قبل أن يسلم يقول ادعو لنا، يقول ابن تيمية ادعو لنا. فرفع ابن تيمية قال اللهم إن كان هذا العبد يريد ما عندك توفقه لهدايتك، وإن كان فعل بصره واطلق بصيرته وافعل واصنع. وذا يقول آمين آمين ما أدري. أما العامل الثاني، العنصر الثالث من اللي قام على الناس فهم على العامة، التقى دخل السجن. لما دخل السجن كان السجن سجن، تعرفون السجن انتم، لا ادخلكم الله السجن، جعلكم الله لا تدخلونها الا بالضروره. هذا السجن دخله ابن تيمية، فلما دخله حوله الى روضه من رياض الجنه، قران وحديث صحيح البخاري صحيح مسلم، واصبح الناس ما شاء الله ملتحين والسواك في افواههم ويسبحون ويهللون. فقاد السجن حتى احياه واصبحت روضه ترثي وكلها كل حين باذن ربها. هذا في السجن. وابن القيم تحدث عن موقف السجن وصاحب الكواكب الدريه بن عبد الهادي. اما في المسجد فكان يجلس يوم الجمعه بعد الفجر، اسمها المجلس، يجلس بعد الفجر من يوم الجمعه يفسر القران. بقي في تفسير سوره نوح، فسرها يقولون 15 سنه سوره نوح كل جمعه يفسر، وما كان ينتهي من المجلس حتى يرتفع النهار. وحضر مجلسه بعض أهل العلم يقول لما حضرت مجلسه أغلق ابن تيمية عينه هكذا أغلقها، ثم بدأ يندفع في الكلام، فوالله لكأن القرآن أمام عيني وكأن الحديث أمام عيني، يأخذ منه ما شاء ويترك ما شاء. ووالله لقد استفاد من في المجلس من الصوفية ومن الفلاسفة ومن أهل أصول الفقه ومن الفقهاء ومن أهل العقيدة حتى كاد يبهر الناس. ثم فتح عينيه وختم المجلس، ثم اعتذر الى الجلوس وسلم عليهم يمينا ويسارا. واما في السوق فكان يخرج اذا تعالى النهار ومعه تلاميذه ومحبيه، فياتي الى من يطول شعره على خلاف السنه ويحلق لحيته ومعه مطق ابن تيميه، فيبدا يجلس الرؤوس، وياتي الى من يشهد شهادة الزور ومعه عصا ويامر تلاميذه يجلسون وهو يعد، حتى ينتهي السوق وقد حاسب المخالفين ثم يعود الى هناك حتى اصبح هو التاريخ يحرك التاريخ. هذا في السوق. اما في المعركه فقد اتلفت لكم شجاعته في المعركه وبذله وعطاه، وكانني اكف عن الحديث لامر صارم ورجنا. وبقي عنصر وهو يتكون من ست عناصر افرده فردا: الصعوبات التي قابلها ابن تيمية وقوف السلاطين، هذا العامل. الصعوبة الاولى وقوف السلاطين مع خصومه، السلاطين والسيف والخوف مع خصومه. الامر الثاني جرأة وحدة في قبضه رضي الله عنه ورحمه الله، هكذا خلق، يعني ما كان يلين، كان قوي دائما، ما عنده الا قوة، فلولانا قالوا لتألف الناس. قوة وجرأة وحدة في قبضه رحمه الله. الامر الثالث خطورة القضاء التي عالجها، يتكلم في الأصول لا يتكلم في الفروع، لا يتكلم في الحيض وغسل الجنابة وهذه من العلم ومهمة، لكنه يتكلم في العقيدة وفي الحاكمية، ويتكلم في قيادة الناس إلى الله، ويتكلم في محاربة الطاغوت الحي قبل الميت. بعض الناس هنا طواغيت في الأمة الإسلامية يحكمون بغير ما أنزل الله، تجد بعض الناس يتكلمون دون في القبور وفي النذر وفي الكواكب وعبادة السجادة، وهؤلاء الطواغيت هم أكبر طواغيت، هو يتكلم إلى الطاغوت الحي قبل الميت. الرابع كثرة الخصوم وتعدد الجبهات. أين وجه ابن تيمية؟ مرة صوفية، مرة الفلاسفة، ومرة متعصبة الفقهاء، ومرة يتعرض إلى المغول من السفر، ومرة يتعرض إلى ظلمة السلاطين، ومرة إلى جهلة العامة، ففي كل مكان له كمين. نعم من ترضي لمعه كاد يعمى، كاد من شهرة اسمه لا يسمى. وأما العامل الخامس أو الصعوبة الخامسة هو الحبس والكبح، حبس وكبتت أنفاسه فما يزداد إلا قوة في البركان، كلما حبسته انفجر بقوة وبعنف. وأما العامل السادس فالجلد والتشهير، جلس وسفر به وتكلم بأرضه في كل مجلس وما زاده الله إلا رفعة. وفي الختام نجاح منقطع النظير في حقيقة ابن تيمية في عالم الدعوة، وينتهي إلى أن يعقد اجتماع من قلوب الموحدين في الأمة ويكون هو رجل الساعة ورجل الساعة في فترته، ويستمر عطاؤه وبذله حتى هذا الحين وتحيا كتبه حية، تنفض الغبار عن رؤوس الجامدين وتنفض الجهل عن قلوب الراكدين الغافلين، وتيكب رؤوس اللاهين السادرين. فرحمك الله يا ابن تيمية وهنيئا لك الفردوس إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بك في مستقر رحمته. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم الجنات. ومن أراد منكم أن يتزوج من سجن الشيخ الإسلام فعليه بالكواكب الدرية في مناقب ابن تيمية لابن عبد الهادي، والأعلام العلية للبزار وترجمته في طبقات الحنابلة، وترجمته في معهد نجوم الشيوخ للذهبي، وترجمته في الدرة الكاملة لابن حجر العسقلاني، وترجمته في البدر الصالح للإمام الشوكاني. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من مواقف ابن تيمية رحمه الله في سجنه، أدخل السجن فلما أدخلوه السجن أغلق الباب، فنظر إلى الباب الجندي أغلق الباب، فقال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من شبه العذاب. ودخل لما دخل السجن وقف وتأمل ثم قال ماذا يصنع أعدائي؟ انظر إلى هذه الكلمة كأنها من قصائد محمد إقبال، يقول ماذا يصنع أعدائي؟ يعني ماذا يريدون؟ أي كيد يريدون ما يستطيعون. ماذا يصنع أعدائي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري أن سرت فهي معي، أنا قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وسجني خلوة مع الله عز وجل. يعني هذه من
فضيلة الشيخ سمعنا عن رسائل حضرت في تفسير ابن تيمية رحمه الله، أرجو منكم نبذة حول هذه الرسائل الوجيزة.
أما من يعرف أن هناك رسائل مثل في الماجستير الدكتوراه فضلت فلا أعرف على حد علمي أن هناك في تفسيره، لكن كثير من بعض أهل العلم حاملوا عليه وظللوه. كتب في تاج الدين يقول في طبقات الشافعية في ترجمة الذهبي، أما ابن تيمية فقد أوقف الذهبي والمزي وفلان وفلان في دكدك من النار، ويقولون عنه ضال. يقول ابن حجر الهيثمي صاحب الساحات صاحب فتاوى ابن حجر فتاوى المكية، يقول ابن تيمية عبدنا ظله الله على علم، وبعده كفر كثير من العلماء كفره لمشايخ. نسأل الله السلامة ونسأل الله أن لا يجعل فقهنا كهذا الفقه.
فضيلة الشيخ لماذا لا يكون لابن تيمية مذهب خاص بذلك مثل الشافعي وبقية الأئمة بالرغم من علمه الغزير والأشياء الكبير؟
ولعلمك أن التمذهب مسألة فيها نظر، وأن أبا حنيفة وأحمد والشافعي ومالك لم يدعو الناس إلى أن يتمذهبوا بمذهبهم، لكنهم لما جمعوا المسائل قلدهم الناس فأصبح هناك مالكية وشافعية وحنابلة وحناف. وإلا يقول ابن القيم في إعلام الموقعين من خصص هذه الأنفس الأربع بالاقتداء والتقليد من بقية العلماء؟ أما ابن تيمية فإنه هو أولا اهتم بالأصول أكثر من الفروع، فليس له كتب في الفروع، يعني في فروع دقائق المسائل، لأنه يرى الأصول وخطوط العريضة هي المهمة. الأمر الثاني أن الرجل ما يرى أن يتمذهب لرجل، يرى هو اتباع الدليل في أي مسألة، ولذلك ليس بواجب أن تتبع إمام حتى تموت، ولا أن تكون حنبليا ولا شافعيا ولا مالكيا ولا حنفيا، من أوجب ذلك؟ بل عليك أن تتبع الدليل من المعصوم صلى الله عليه وسلم حتى تلقى الله. والأمر الثالث أن الرجل عاش عصر ومشاكل وفتن وأزمات غلبت عليه جانب هذه الدقائق أو تجميع التلاميذ في مذهب الخاص.
أحد الأخوة الكرام يقول فضيلة الشيخ عائد الكرمي إننا نحبكم في الله، ولدينا سؤال هو لماذا كان ابن تيمية في أكثر مصنفاته في علم العقيدة، وهل له كتب في التفسير والفقه والحديث وغير ذلك؟ ما هي؟ السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. أما سبب تأليف ابن تيمية، وقبلها أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وسبب تأليف ابن تيمية في العقائد والأصول أنه كما قلتم يقول الخلاف في الفروع سهل وفي الدقائق المسائل، لكن الأصول هي التي يكفر بها الإنسان لو خالف ويخرج بها نسأل الله السلامة من الملة، يعني إذا كفرها وجحدها. وخلاف الأمة يعني المضر هو في الأصول، فاعتنى بهذا الجانب. أما في جانب الفقه فأعلم، في اطلعت على أنه شرح جزء من العمدة في فقه الحنابلة ثم توقف، ما أدري أي هذا الشرح هل هو موجود أو لا. وأما في الفقه فأكثر مصنفاتي في الفتاوى ما يقارب 6 أو 7 مجلدات هي في الفقه، من مجلد 21 فما بعد. وأما الحديث فما ألف هناك كتاب يعني منظم على أبواب الحديث، لكنه ألف الجزء 18 من فتاويه في علم المصطلح وفي أسئلة في جانب الحديث، وأكثر مؤلفاتي في العقيدة. وأما في التفسير ففسر ما يطالب 4 مجلدات هي في التفسير، حتى يقال عنه إنه كان يطلع في تفسير الآية على 100 تفسير ولا، وبعد ما يرتاح للتفاسير 100 التفسير هذا فيمرغ وجهه في التراب ويبكي ويقول يا معلم إبراهيم علمني وانفهم سليمان فهمني، ثم يكتب هو بعده. ولذلك يقول في مجلداته في آية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله أكبر، يقول هذه الآية أخطأ فيها كل المفسرين في تفسيره، ثم بدأ يفسر هو من علم من لدن الله سبحانه وتعالى.